الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أمورا. الأمر الأول أن محل الكلام إنما هو في الشهرة بين قدماء الأصحاب، أما الشهرة بين المتأخرين إذا لم تكن بين المتقدمين فلا أثر لها. الأمر الثاني أنه ليس بإمكاننا إثبات الشهرة بين المتقدمين، لا عمل المشهور برواية ضعيفة ولا إعراض المشهور عن رواية صحيحة. ليس بإمكان المتأخرين إثبات ذلك، فإن إثبات ذلك بحاجة إلى وصول هذا الإعراض، إعراض المشهور، وإلى وصول عمل المشهور إليهم يدا بيد وطبقة بعد الطبقة بنحو التواتر أو بطريق معتبر، ولكن لم يكن موجود في كتب المتأخرين شيء من ذلك، وإنما الموجود هو نقل الشهرة بخبر حدسي ونقل الإجماع بخبر حدسي وهو لا يكون حجة. فإذا الصغرى غير ثابتة وليس بإمكاننا إثبات أن المشهور قد عمل برواية ضعيفة حتى يكون جابرا، ولا يمكن إثبات أن المشهور قد أعرض عن رواية صحيحة حتى يكون مسقطا لحجيتها. الأمر الثالث على تقدير تسليم صورة أن هذه الشهرة ثابتة بين المتقدمين من الأصحاب، إلا أنها في نفسها لا تكون حجة، فإن شهرة الفتوى لا دليل على حجيتها، بل لا دليل على حجية الإجماع فضلا عن الشهرة الفتوائية. والدليل على حجية هذه الشهرة إثبات أنها وصلت من زمن الأئمة عليهم السلام إليهم يدا بيد ما تبقى بعد التبقى بنحو التواتر أو بطريق معتبر، ولكن لا يمكن إحراز ذلك، إذ لو كانت هذه الشهرة واصلة سواء كان الشهرة في العمل بخبر ضعيف أو الشهرة في الإعراض عن خبر صحيح، لو كانت واصلة إليهم لكان القدماء أشاروا إلى ذلك في كتبهم، لأنه حدث مهم، مع أنهم ومناء على الروايات وحافظوا على تمام خصوصيات الروايات. فلو كانت هذه الشهرة واصلة من زمن أصحاب الأئمة عليهم السلام، فبطبيعة الحال أشاروا إليها في كتبهم، في كتبهم وذكروها في كتبهم أنه لا عين لها ولا أثر، فهذا كاشف عن عدم الوصول. فمن أجل ذلك الكبرى أيضا غير ثابتة، ولأجل ذلك لا أثر للدعوة الشهرة في المسألة. شهرة العلماء المتقدمين على العمل برواية ضعيفة أو إعراض المشهور عن رواية صحيحة لا أثر له. نعم، استثنى السيد الأستاذ قدس الله نفسه، استثنى إذا كان هناك تصالم بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين على العمل برواية ضعيفة، أو تصالم على الإعراض عن رواية صحيحة. يمكن القول بأن الأول جابر والثاني كاسر ومسقط لصحة الرواية، هكذا ذكره السيد المستعاذ قدس الله نفسه، ولكن للمناقشة فيه أيضا مجال. أولا، إحراز التصالم، ليس لنا طريق إلى إحراز هذا التصالم، فلو فرزنا أن التصالم بين المتأخرين موجود فكيف يمكن إحراز أن هذا التصالم موجود بين المتقدمين أيضا؟ لا طريق لنا إلى ذلك، إذ ليس في كتب المتأخرين إشارة إلى هذا التصالم من المتقدمين، إنما هو نقل التصالم بالحدس والاجتهاد، وهو لا يكون حجة، والمفروض أنه ليس لكل واحد من أصحاب المتقدمين كتاب استدلالي حول هذه المسألة وأمثالها حتى نرجع إلى كتبهم ونعرف آراءهم ومدارك آرائهم، حتى نعرف آراءهم ومدارك آرائهم. ليس لهم كتاب كذلك، أو لو كان ولم يصل إلينا هذا الكتاب. وكذلك هذا التصالم لو فرزنا أنه ثابت، لكن احتمال أن هذا التصالم تعبدي بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين معا، احتمال ذلك بعيد جدا. احتمال أنه مبني على الحدس أو على الحسن الظن أو على حجية ظن المطلق أو ما شاكل ذلك، فإذا هذا التصالم لا يمكن إثبات أنه تعبدي. ولو فرزنا أن أثبتنا أنه تعبدي، ولكن لا يمكن أن يكون كاشفا عن أنه وصل من زمن الأئمة عليهم السلام إلينا، أو يكون كاشفا عن وجود الإمام عليه السلام بين المجمعين. لا طريق لنا إلى ذلك، فالنتيجة أنه لا يمكن الاعتماد على هذا التصالم على تقدير ثبوته بين الأصحاب المتقدمين والمتأخرين معا. هذا تمام كلامنا في أدلة حجية أخبار الأحاد، وقد ظهر أن عمدة الدليل على حجية أخبار الأحاد كأخبار الثقة وظواهر الألفاظ السيرة القطعية من العقلاء الجارية على العمل بأخبار الثقة وظواهر الألفاظ. ولم يرد رد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ولا من أحد أئمة الأطهار عليهم السلام، فهي ممزاة شرعا. وأما سائر الأدلة من الآيات والروايات والإجماع والسيرة المتشرعة جميعا لو كانت تامة فمفادها التأكيد للتأسيس، فمفادها التأكيد للسيرة العقلائية ولما بنى عليه العقلاء. وبعد ذلك يقع الكلام في دليل الانسداد، وهذا الدليل وإن لم يترتب عليه أي أثر عملي ولكن يترتب عليه أثر علمي، فهذا الدليل دليل على حجية مطلق الزن، وهو متأخر عن الأدلة الخاصة التي تدل على حجية الإمارات الخاصة كأخبار الثقة وظواهر الألفاظ. وأن هذا الدليل في طول تلك الأدلة وفي طول تلك الأدلة هذا الدليل ومبني على عدم حجية الأدلة الخاصة على حجية الأخبار الخاصة. ولكن بما أن أدلة الخاصة تامة دلالتها على حجية روايات الخاصة كأخبار الثقة وظواهر الألفاظ، فعندئذ لا فائدة في هذا البحث عمليا ولا يترتب عليه أي أثر عملي ولكن يترتب عليه أثر علمي. ولهذا نقتصر في هذا البحث على أركانه ومسائله المهمة، ونترك الفروعات المبنية على التقدير والفرض فقط، نترك هذه الفروعات. ثم إن هذا الدليل مركب من مقدمات، ويقع الكلام في هذه المقدمات في عدة جهات. الجهة الأولى في بيان هذه المقدمات كمن وكيفا، الجهة الثانية في صحة هذه المقدمات وعدم صحتها كلا أو بعضا، الجهة الثالثة في نتيجة هذه المقدمات، هل هي الحكومة أو الكشفة، الجهة الرابعة أيضا في نتيجة هذه المقدمات، هل هي مهملة أو مطلقة. أما الكلام في الجهة الأولى فقد ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه ووافقه السيد الأستاذ قدس الله روحه على أن دليل الانسداد مركب من أربع مقدمات. المقدمة الأولى العلم الإجمالي بثبوت أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة ودائرة أطراف هذه العلم الإجمالي دائرة الشريعة، سواء كانت هناك إمارة أم لم تكن إمارة. المقدمة الثانية أن العلم الوجداني بمعظم الأحكام الشرعية منسد، فإن معظم الأحكام الشرعية أحكام نظرية وإثباتها بحاجة إلى عملية الاجتهاد وعملية الاستنباط وتطبيق القواعد الوصولية العامة على عناصرها لتكون النتيجة مسألة فقهية كوجوب شيء أو حرمة شيء. فإذا معظم الأحكام الشرعية أحكام نظرية وإثباتها متوقف على إعمال الاجتهاد والاستنباط أي تطبيق القواعد العامة الوصولية على عناصرها الخاصة لتكون نتيجتها حكما شرعيا فقهيا كالوجوب أو الحرمة أو ما شاك لهما أو ما شاك لهما. وأما الأحكام الضرورية والأحكام القطعية فهي قليلة جدا، وهي لا تتوقف إثباتها على عملية الاجتهاد، فإن الأحكام الضرورية ثابتة بالضرورة بلا واسطة أي مقدمة، وكذلك الأحكام القطعية فإن القطع تتعلق بالحكم الشرعي مباشرة بدون أي واسطة، فلهذا نسبة المجتهد والعامي إلى الأحكام الضرورية والقطعية نسبة واحدة، فلا يرجع العامي إلى المجتهد في الأحكام الضرورية والأحكام القطعية، فالعامي يرجع إلى المجتهد في الأحكام النظرية، فإن الأحكام النظرية إثباتها يتوقف على عملية الاستنباط وعملية الاجتهاد، وهي تطبيق القواعد العامة الوصولية على عناصرها الخاصة. فأما الأحكام الضرورية والقطعية حيث أنها قليلة جدا ولا تتجاوز نسبتها إلى جميع الأحكام الشرعية بنسبة تقريبية عن 6% أو أقل أو أكثر، وهي لا تحل مشاكل الإنسان، مشاكل الإنسان الكبرى من المشاكل الاجتماعية والفردية والمادية والمعنوية والعائلية والاقتصادية وما شاكل ذلك. فمن أجل ذلك نحتاج إلى إثبات الأحكام النظرية بعملية الاجتهاد والاستنباط وتطبيق القواعد العامة الوصولية على عناصرها الخاصة لتكون نتيجتها مسألة فقهية كالوجوب أو الحرمة أو ما شاكل ذلك. المقدمة الثالثة أن احتياط التام لا يمكن في أطراف هذا العلم الإجمالي. الاحتياط في المزنونات والمشكوكات والموهومات جميعا لا يمكن، أو أن هذا الاحتياط وإن كان ممكنا عقلا إلا أنه غير واجب لاستلزامه العسر والحرج. فعلى كلا التقديرين فهذا الاحتياط غير واجب. المقدمة الرابعة يدور الأمر بين تقديم المزنونات على المشكوكات والموهومات وبالعكس، وحيث إن العكس يستلزم ترجيح المرجوح على الراجح، فإذا يتعين تقديم المزنونات على المشكوكات والموهومات، فإذا لا بد من العمل بالزن. هذا ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه ووافقه عليه السيد الأستاذ قدس الله روحه، وأما صاحب الكفاية قدس الله نفسه فقد زاد مقدمة أخرى في المقام، وأن دليل الانسداد مركب من 5 مقدمات ونتكلم